الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فبين أيدينا كتاب لمعة الاعتقاد لشيخ الإسلام بمحمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 2600 للهجرة. وهذا الكتاب كما هو ظاهر من عنوانه بأنه يدور حول اعتقاد أهل السنة والجماعة حول الاعتقاد. واللمعة كما يقولها اللغة هي البلغة من العيش، أي كان هذا الكتاب هو البلغة من الاعتقاد، أي ما يجب اعتقاده، ما يجب اعتقاده أو أقل ما يجب اعتقاده مما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. وهذا الكتاب أيضا يسمى بالاعتقاد كما ذكر ذلك كثير من المؤرخين كالذهبي وابن عماد وابن رجب، لما ذكروا مؤلفات ابن قدامة سموه بكتاب الاعتقاد، فهو يدور حول اعتقاد أهل السنة والجماعة. طبعا مؤلفه معروف ومشهور بابن قدامة المقدسي، وهم العلماء الحنابلة المشاهير، وهو أشهر من أن يعرف به، فهو صاحب كتاب الكتب الفقهية الماتعة في المذهب الحنبلي، بدءا من المختصرات كالعمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم كتابه الكبير المسمى بالمغني. وابن قدامة رحمه الله كان على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه كانت عادة الحنابلة. فعامة الحنابلة عبر العصور كانوا على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله، لأن الإمام أحمد رحمه الله اشتهر بصحة الاعتقاد بسبب ما جرى من الفتنة في عهد المأمون. فبسبب ما جرى من الفتنة، لأنها جاءت الفتنة بعد عصر الشافعي، بعد عصور العلماء الأئمة الأربعة أو الثلاثة الذين سبقوه، وإذاك اشتهر الإمام أحمد رحمه الله في تلك المحنة حتى صار عند المسلمين صار يلقب بإمام أهل السنة والجماعة، وأصبح من جاء بعده ينتحل مذهبه. فإذا أراد أن يبين بأنه على اعتقاد صحيح يقول أنا على مذهب الإمام أحمد، كما ذكر ذلك جمع من يعني العلماء بعد الإمام أحمد. ولما رجع أبو الحسن الأشعري إلى مذهب أهل السنة قال وأنا على اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل. فالحنابلة كانوا مشهورين باتباع لمذهب أهل السنة والجماعة. ولما ظهرت الأشعرية في القرن الرابع الهجري وصار لهم صيت، ثم في القرن الخامس الهجري صار بينهم وبين الحنابلة يعني خصومة معروفة، لأن الأشعرية هم من الفرق المعطلة الذين يتأولون الصفات ويصرفونها عن ظاهرها، الصفات الفعلية والذاتية إلا سبع صفات ذاتية، على أنهم يفسرونها على غير تفسير أهل السنة والجماعة. فاشتهر المنتسبون بمذهب أهل السنة والجماعة بالحنابلة، فصار بينهم وبين الأشاعرة خلاف وخصومة مشهورة، حتى يقال الأشاعرة والحنابلة. فصار حنابلة، صار لقب الحنابلة يطلق على من كان على مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل الحديث. وهذا هو المشهور عن الحنابلة. وقد وجد بعض الحنابلة المشاهير صار عنده اضطراب في العقيدة، وبعض موافق الأشاعرة كأبي محمد التميمي، هؤلاء وأخوه وافقوا الأشاعرة بعض المسائل، كان بينهم يعني وبين الأشاعرة شيء من الود. وكذلك ابن الجوزي كان أيضا كما ذكر الشيخ الإسلام عنده اضطراب، مرة يتأول مرة يثبت مرة يفوض، فلم يكن على الجادة، وذلك أنكر عليه الحنابلة لما جاء ابن الجوزي يتكلم في العقيدة فيما يخالف مذهب الإمام أحمد، أنكر عليه الحنابلة وذكر ذلك في ترجمته، وعاب عليه حنابلة وقته. الشاهد أن الحنابلة إذا أطلق الحنابلة مراد بهم في باب الاعتقاد مراد بهم من كانوا على معتقد أهل السنة والجماعة، لا أنه مذهب مختص كما يقول بعض الجهلة اليوم. هو مذهب أهل الحديث، مذهب أهل السنة والجماعة. فالشاهد أن ابن قدامة رحمه الله وهم من توفي في عاشر القرن الخامس والسادس عفوا والسابع الهجري، وكان مشهور رحمه الله بملازمة اعتقاد أهل السنة والجماعة، وله عدة تصانيف تدل على هذا، منها هذا الكتاب، ومنها كتابه المشهور بإثبات صفة العلو، أثبت فيه علو الله عز وجل على خلقه علوا ذاتيا، وأن الله عز وجل له العلو المطلق، وهو كتاب مشهور مطبوع. وله كتاب أيضا في ذم التأويل، يذم فيه التأويل، ذكر آثار السلف ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله بالإسناد ذمه لتحريف القرآن وتصرفه عن ظاهره بما اصطلحوا عليه بمسمى التأويل. وله أيضا كتاب يكاد اليوم مفقود طبعا، هو كتاب المناظرة في القرآن في إثبات أن القرآن كلام الله، وهو كتاب نفيس طبع قديما حققه الشيخ بدر البدر، ففيه أيضا فوائد جمة ومنها هذا الكتاب المسمى بلمعة الاعتقاد. ونحن إن شاء الله سنمر على هذا الكتاب ونشرحه شرحا يعني متوسطا، ليس مطولا ولا مختصرا مخلا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الموفق الدين بن قدامة رحمه الله: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله المحمود بكل لسان. الحمد كما يعرف العلماء بأن وصف المحمود بصفات الكمال، وصف المحمود بصفات الكمال. وقوله الحمد لله أي الحمد كله لله، لأن الحمد الألف واللام هذه في اللغة تفيد الاستغراق، أي كل الحمد لله. وضابط الألف واللام التي تفيد الاستغراق أي العموم أنه يصح من جهة المعنى أن يأتي مكانها كل، فتقول كل الحمد لله. والله جل وعلا كما هو معلوم يحمد على إنعامه تبارك وتعالى، فما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة فهي من الله جل وعلا. ويحمد كذلك على جميل صفاته ونعوته وأسمائه تبارك وتعالى، يحمد على كماله ويحمد على إنعامه. قال: المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي يعبده الموحدون، يعبده أهل الحق ولا يخلو منهم زمان. قال: الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يخلو علم الله عليه مكان، بل جل وعلا كما قال تبارك وتعالى: وربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسع كل شيء علما. وقال جل وعلا: وأن الله أحاط بكل شيء علما. والله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، فلا يخلو علمه من مكان، أي لا يخفى عليه شيء. والسلف رحمه الله كانوا يفسرون المعية بهذا، يقول الله: وهو معكم أينما كنتم، أي قال لا يخلو علمه من مكان، أي مع علوه تبارك وتعالى فوق سمواته فهو يحيط بكل شيء علما، لأن الإنسان المخلوق متى ما بعد عن الشيء قل علمه به وقلت إحاطته، والله جل وعلا مع علوه جل وعلا فهو إيش؟ فعلمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء. قال: ولا يشغله شأن عن شأن، بل جل وعلا يخلق ويرزق ويسمع الأصوات كلها في آن واحد على ضجيج الأصوات بمختلف اللغات وتفنن الحاجات، ويخاطب خلقه يوم القيامة في وقت واحد ويحاسبهم جل وعلا. قال: جل عن الأشباه والأنداد، أي تعاظم جل وعلا عن أن يكون له شبيه أو ند، والأنداد جمع ند وهو المماثل الشبيه. قال: وتنزه عن الصاحبة والأولاد، الصاحبة هي الزوجة، والله جل وعلا تنزه عن الصاحبة والأولاد تبارك وتعالى. قال: ونفذ حكمه في جميع العباد. نفذ ونفذ، الفرق بينهما أن نفذ بمعنى انتهى، ما عندكم ينفد أي ينتهي، وما عند الله باق. وأما نفذ أي مر من خلال الشيء، فقول نفذ حكمه أي مر حكمه ونفذ في جميع عباد، إن الحكم إلا لله، والله يحكم لا معقب لحكمه. قال: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، أي أن العقول لا تستطيع أن تمثل الله عز وجل وأن تجعل له كيفية معينة بعقولها، العقول قاصرة عن أن تكيف صفات الله أو تكيف ذات الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل غيب، أي لا نراه في الدنيا ولا نحيط به تبارك وتعالى علما، بل نعلمه ونعلم استحقاقه العبادة ونعلم اتصف به ما أخبرنا به، لكن لا نحيط به علما، ولا يمكن أن نرى أن نجعله كيفية. لماذا؟ لأننا لم نرى الله، فهو غيب بالنسبة لأننا لم نره ولم نرى له مثيلا، ليس كمثله شيء، ولم يخبرنا الصادق عنه. فإذا والشيء الذي لا تراه ولا ترى مثيله ولا يخبرك الثقة الصادق عنه، لا يمكنك أن تعلم كيفيته، وإن كنت قد تعلم صفاته. فالصفات تعلم دون أن تعلم الكيفية، لا ارتباط بين علم الكيفية والصفة، بل تعلم الصفة وتعلم معناها وإن كنت تجهل كيفية الشيء، وهذا معلوم. وذاك العقول تعجز عن أن تمثل الله عز وجل، وذاك قال في الحديث: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، إن العقول قاصرة. وهذا معنى قول: ولا تتوهمه القلوب التصوير، أي مهما توهمته القلوب فالله بخلاف ذلك، كل ما توهمته فالله بخلاف ذلك. وأصلا التفكير في ذلك محرم، وهو قد يوقع الإنسان في الخروج من الإسلام. ولذلك قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شيء نكرة جاءت في سياق النفي، وهذه عندنا اللغة تفيد العموم. قال: ليس كمثله شيء، يعم كل شيء، أي ليس مثله شيء قط، ولا شيء من الأشياء، لا يماثله شيء من الأشياء قط. فهذا يعني أن الله لا يماثل أحدا من خلقه أبدا. وقوله ليس كمثله شيء، هنا جاء بالكاف والمثل، معنى من جهة المعنى يصح ليس مثله شيء وليس كهو شيء. قال علماء: جمع ذكر الله الكاف والمثل حتى يؤكد عدم المثلية، وأن الله تبارك لا مثيل له جل وعلا. ولدفع توهم أن يكون الله عز وجل غير موصوف بالصفات، قال: وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه جل وعلا الصفات ونفى عن نفسه المثل. وذلك قال العلماء أن ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة مشبه الذين يشبهون صفات الله بصفات خلقه. وهو السميع البصير رد على المعطلة. ومن هنا قال العلماء أن مذهب أهل السنة يقوم على إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. فنحن نثبت الصفات بلا تشبيه من غير أن نكون مشبهين، كما أننا ننزه الله من غير أن نكون معطلين. والتعطيل هو إخلاء الله عن صفاته. المعطلة هم الذين ينفون صفات الله ويتأولونها، وحقيقتهم أنهم أخلوا الله عن صفاته. يقال بئر، وقال جوا بئر معطلة أي خالية، وجيد معطل دخل، أي فالمعطل هو الذي يخلي الله عن صفاته، أي يجرد الله عن صفاته حتى يصبح الله بلا صفات. والمشبه هو الذي يثبت الصفات ويجعلها مشابهة لصفة المخلوق، وقد يقيده بمخلوق معين، كان يقول وجهه كوجه الإنسان، أو أن يجعل له كيفية من غير التقييد بمماثل. وهذا طرفان، وأهل السنة وسط، أثبت الصفات بلا تشبيه ونزه الله عز وجل بلا تعطيل. قال: له الأسماء الحسنى. الحسنى أي التي بلغت في الحسن غايتها، كما في قول جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال: ولله الأسماء الحسنى، أي لله استحقاقا. وهذا معنى الأسماء الحسنى هي لله لا لغيره، وأنه ليس أحد من الخلق له الأسماء الحسنى، وإنما هي لله تبارك وتعالى. فأسماء الله جل وعلا حسنى، أي قد بلغت في الحسن غايتها. وأسماء الله تبارك وتعالى تدل على ذات الله وعلى ما اتصف به. فالصفة تدل على هذا والاسم. تقول: فإذا قلت الرحيم، كان فيها دلالة على الموصوف الرحيم، من هو؟ المسمى بالرحيم هو الله، وعلى صفة الرحمة. وذاك الاسم الذي يطلق على الله عز وجل لا يطلق على غيره، وأسماء الله مختصة به لا يتسمى بها غيره، ولو كان متصفا بمثل الصفة أو كان يطلق عليه بمثل الاسم، لكن ليس الاسم كالاسم. فالله جل وعلا من أسمائه السميع، والمخلوق أيضا يوصف إيش؟ بالسميع، فجعلناه سميعا بصيرا. كذلك الله من أسمائه البصير، والمخلوق كذلك يسمى بالبصير. وهلم جر، لكن اسم السميع الذي يطلق على الله ليس هو اسم السميع الذي يطلق على المخلوق، وكذلك اسم البصير الذي يطلق على الله ليس هو اسم البصير الذي يطلق على المخلوق، بل أسماء الله خاصة به. لماذا؟ لأن أسماء الله حسنى، فلو أطلقنا ولو قلنا أن ما يطلق على المخلوق من اسم السميع هو اسم السميع يطلق على الله، كان المخلوق أيضا له أسماء حسنى، وهذا باطل، لأن الاسم يراد به المسمى ويراد به الصفة. فإذا قلت السميع في أسماء الله، من أسماء السميع عندما تطلق السميع تريد به ذات الله، تريد به ذات الله وتريد به وصف الله عز وجل بالسمع. كذلك إذا طلقت السميع المخلوق أردت به ذات المخلوق وأردت به ماذا؟ صفة المخلوق في السمع. فعلى هذا فاسم السميع الذي يطلق على الله يراد به ذات الله وصفة السمع، والذي يطلق على المخلوق يراد به ذات المخلوق وصفة السمع، فدل أن هذا الاسم ليس هذا الاسم، لأن هذا إيش؟ يدل على ذات الله، وذاك يدل على ذات المخلوق، وهذا يدل على صفة الله، وهذا يدل على صفة المخلوق، وليس الذات كالذات ولا صفة كالصفة. نعم السميع والسميع من جهة اللغة العربية واحد، نعم لأنه في الأصل اسم لمن اتصف إيش؟ بالسمع، لكن لا يعني أن ما يطلق على الله من أسماء يطلق على الله على المخلوق أبدا، وهذا قد لا يتفطن إليه بعض الناس فيظنون أن عدم مماثلة الله لخلقه وفقط الصفات، أما الأسماء فيطلق على المخلوق وعلى الخالق. نقول هذا من جهة الاشتراك اللغوي، لا من جهة حقيقة الاسم، وذلك كل ما تسمى الله به لا يتسمى به مخلوق البتة. أما من جهة اللغة نعم المخلوق يسمى بالسميع البصير الحكيم الخبير الكريم، وهذا تطلق على الله، لكن ليس الذي ما أطلقنا على الله هو الذي مطلق هو الذي يطلق على المخلوق، لا، إذا ليس الذات كالذات ولا الصفة كالصفة. وذلك قال جل وعلا هل تعلم له سميا، وهنا الاستفهام يراد به إيش؟ ها؟ النفي. هل تعلم له سميا؟ أي لا ليس له سمي. وما هو السمي في اللغة؟ السمي هو له معناه من تسمى باسمه ومن اتصل بصفته. تقول فلان سمي، أنا أقول لشخص ما تبيس أقول سمي، لماذا؟ لأنه تسمى باسمي. ولما سمى الله يحيى قال لم نجعل له من قبله سميا، أي لم يسمى أحد من قبل يحيى باسم يحيى. والسمي يطلق على ماذا؟ على المثل، على المثل. تقول سميي أي يماثلني، يماثلني. فقوله هل تعلم له سميا، هنا نفى الله عز وجل يقول له سمي، وهذا معناه أنه ليس هناك من يتسمى باسمه وليس هناك من يتصف بصفته. فأسف كما نقول بأن صفات الله عز وجل تليق به ولا يتصف بها المخلوق، كذلك أسماؤه تبارك وتعالى. وأسماء الله عز وجل تدل على معاني وليس أسماء جامدة. فإذا قلنا من الله من أسمائه السميع البصير الخبير الحكيم، فإن الاسم الحكيم يدل على الحكمة، والخبير يدل على الخبرة، بخلاف المخلوق فإنه قد يسمى بالاسم ولا يوصف بذلك. فلان من أسمائه عائلته الكريم، أو يقال فلان صالح، اسمه صالح وليس فيه من الصلاح شيء، واسمه عاقل وليس فيه من عقل شيء. أما أسماء الله فإنه تدل على صفات عظيمة. يقال له الأسماء الحسنى والصفات العلى، العلى هي الكاملة العالية التي لا نقص فيها ولا عيب. فالله جل وعلا صفاته كلها صفات عليا كاملة قد كملت لا نقص فيها ولا عيب فيها، ولذلك لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، لأن الإنسان يعجز أن يصف الله عز وجل بما يليق به، يعجز أن يصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه. والله جل وعلا منقص عن منزه عن نقائص والعيوب، فالصفات كلها عليا تدل على الكمال. السميع الذي وسع سمعه الأصوات، وسع سمعه الأصوات كلها، والبصير الذي يرى الأشياء كلها تبارك وتعالى، وهكذا الحكيم والخبير. فالحكمة والخبرة والسمع والبصر والقوة كلها صفات عليا قد بلغت في الكمال غايتها. وصفات الله عز وجل منها صفات ثبوتية ومنها صفات منفية. الثبوتية كوصف الله بالسمع بالبصر بالقوة بالحكمة بالحب، فتثبت له صفة، وهذه أكثر الصفات، ويتدل على وصف الله عز وجل بهذه الصفات. والسلبية أي المنفية عن الله، وما مسنا من لغوب لم يلد ولم يولد، هل تعلم له سميا، فهذه منفية، فنفى الله عن نفسه السمي، ونفى عن نفسه الند، ونفى عن نفسه اللغوب، ونفى عن نفسه الولد، ونفى عن نفسه الصاحبة، ونفى عن نفسه السنة والنوم، ونفى عن نفسه الظلم، فهذه صفات منفية، والمراد بها إكمال إثبات كمال ضدها. فإذا قال الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته، وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، لم يلد ولم يولد لكمال أحديته، وهكذا. وهذه قليلة، والصفات السلبية أو المنفية الله إما أن يذكرها إجمالا كقول ليس كمثله شيء، صفة سلبية نفى المثل مطلقا، قال فلا تجعل الله أندادا، فلا تضرب لله الأمثال، فلا تعلم له سمية، فنفى هذه نفي مطلقا، نفى السمي والند والمثل. وقد ينفي الله عز وجل شيئا محددا كقول وما مسنا من لغوب لم يلد ولم يولد، وهذه الغالب تأتي إما لدفع ما قيل في حقه تبارك وتعالى أو لدفع توهم قد يتوهمه البعض، فلما ذكر خلق السماوات والأرض ليدفع توهم أن الله عز وجل قد يتعب ويلحقه التعب والإعياء، قال وما مسنا من لغوب، ولدفع أيضا ما قاله اليهود إن الله استراح يوم السبت، وقال لم يلد ولم يولد لدفع ما ادعاه النصارى، وهكذا. وكذلك صفات الله عز وجل منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية. الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات، لا يزال الله متصفا بها أزلا وأبدا، لا تنفك عنه بحال من الأحوال، كالحياة والعلم والقدرة، أي لا يزال الله في كل وقت قديرا عالما حيا أبدا، لا تنفك عنه، لا تنفك عنه بحال من الأحوال، تسمى صفات ذاتية، تسمى صفات ذاتية. وهناك صفات فعلية وهي التي تتعلق بمشيئته، مثل صفة المحبة، صفة الرضا، أن الله عز وجل لأنه موصوف المحبة بمعنى يحب كل مخلوق، يحب المؤمن ويبغض الكافر، يحب المؤمن فإذا كفر المؤمن وارتد أبغضه، وكذلك النزول والمجيء والإتيان والقبض والبسط كلها صفات فعلية قائمة بذات الله، لكنها متعلقة بالمشيء، متى ما شاء نزل ومتى ما شاء لم ينزل، متى ما شاء جاء ومتى ما شاء لم يجي، متى ما شاء قبض ومتى شاء لم يقبض، فيتسمى بالصفات الفعلية. وكذلك الاستواء، ثم استوى على العرش، لم يكن مستويا عليه، نعم كان عالٍ عن جميع الخلق، لأن الاستواء علو خاص بالعرش، لم يكن مستويا، كان عاليا على العرش قبل الاستواء ثم استوى عليه تبارك وتعالى. ومن الصفات الذاتية أيضا الوجه واليدان والعينان والقدم والساق والأصابع، هذه الصفات الذاتية لأنه لا تنفك عن ذات الله، وإن كان بعض العلماء يسميها بالخبرية، يقول الصفات الذاتية خبرية فعلية، لكنها هي ذاتية خبرية، يعني التي مسماها في الإنسان أجزاء وأبعاد، الإنسان سمى جزء منه، لا يقال في حق الله عنها أجزاء، الله عز وجل صمد حق يتبعض تبارك وتعالى، فهي ذاتية، ولك نقول هي ذاتية لا تنفك عن ذات الله. قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، أي استوى العرش، استوى على بمعنى على وارتفع، وفيه معنى الاستقرار، أي يزيد على معنى العلو بالاستقرار، أي هو علو مع استقرار، ولك استوى نقول له صفة خاصة بالعرش، وإلا لا يقال الله استوى على الأرض، لا هو استوى على العرش، وأما على الأرض هو على الأرض وعلى على السماء وعلى على جميع خلقه، أما الاستواء فهو خاص بالعرش، وسيأتي الكلام عليه. قال له ما في السماوات وما في الأرض، وما معنى الذي، أي كل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما تحت الثرى، يدل على كمال ملكه وأن ملكه يعم كل شيء. قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أي الله عز وجل يعلم السر ويعلم إيش ما هو أخفى من السر، أي ما تضمره النفوس، ودل على كمال علمه تبارك وتعالى. فهكذا أسماء الله عز وجل على هذا النحو، أسماءه الحسنى تدل على صفات عظيمة، وكذلك صفاته كلها صفات كاملة عالية. قال أحاط، أنا تني تعدين ها، يلا
أحاط بكل شيء علما، وفضل كل مخلوق عزة وحكمة وحكمة، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل ردته على ناقله، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله.
نعم. يقول الشيخ: أحاط بكل شيء علما، كما سبق أن علم الله عز وجل محيط بكل شيء، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، أي أن أمره نافذ، أمر الله نافذ في كل مخلوق لا يتخلف، وما حتى لو شاء المخلوق وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال: وهو العزيز الحكيم. والعزيز من معانيها الغالب، ومن معاني العزيز الذي أمره نافذ لا يرد. فالله عز وجل عزيز قوي غالب ممتنع عن غيره، حكمه نافذ، والله يحكم لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه تبارك وتعالى. قال: وسع كل شيء رحمة وعلما، كما في الآية، فقد وسع كل شيء رحمة وعلم، علم وسع كل شيء ورحمة وسعت كل شيء. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله جل وعلا يعلم ما بين أيدي الناس وما خلفهم، ما سبقهم وما يلحقهم وما بعدهم، لا يخفى عليه شيء جل وعلا، وهم لا يحيطون به علما، أي يعلمون الله لكن لا يحيطون به علما. لماذا؟ لعظمته تبارك وتعالى وكماله، لعظمته نعلمه لكن لا نحيط به علما. فالشيء إذا عظم لم تحط به رؤية ولا علم، نرى البحر لكن لا نحيط به علما، ونرى السماء، يعني مهما بقى الناس بادر اليوم في البحر ومخلوق لا يحيط الماء في البحار يعني. وترى السماء لا ترى جزءا منه ولا تحيط بها، لا من جهة البصر ولا من جهة العلم ولا من جهة مهما بادر الناس، وهي مخلوقات. فالله جل وعلا أجل وأعظم، وهو أعظم من كل شيء، وذلك نحن نعلم الله ونعلم صفاته تبارك وتعالى لا نحيط به علما، لا نحيط به علما، وهذا لعظمته تبارك وتعالى. وهذا يدل على قصور العقول أن تخوض في ماهية الله، في ماهية ذاته أو ماهية صفاته تبارك وتعالى، أو أن تخوض في معرفة كيفية ما اتصف الله جل به، بل العقول قاصرة أن تتفكر في وعد الله في الجنة وفي النار. مهما جالت العقول لمعرفة حقيقة الجنة والنار فإنها تعجز، ولو اجتمعت العقول كلها على معرفة كنه وحقيقة ما أعده الله للمتقين لعجزت، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر،
أي البشر كلهم من لدن آدم لو ما خطر على قلبي ما في الجنة. الجميع تفكر المؤمنون يتفكرون في الجنة وفي نعيمها، وكلما قرأ إنسان آيات يتفكر ويتخيل هذه لا يمكن أن تخطر على بال، وهي جنة مخلوقة فكيف بالله. فنحن نعلم الجنة ونعلم ما فيها من النعيم وما فيها الصفات، لكن لا نحيط بها علما ولا يمكننا أن ندرك كيفيتها وحقيقتها. كذلك نعلم النار وما فيها من عذاب، لكن لا يمكن ندرك حقيقتها، مع أن النار والجنة مخلوقتان، فالله جل وعلا أجل وأعظم. قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم أي القرآن، وعلى لسان نبيه الكريم أي السنة الصحيحة الثابتة. وقال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام. طبعا قول موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان النبي أي أن القرآن مليء بوصف الله، وهو أعظم ما في القرآن. أعظم ما في القرآن ما يتعلق بالخبر عن الله، لأن القرآن ثلاثة أنواع: خبر عن الله، وخبر عن المخلوق، وأحكام. الخبر عن الله أي الكلام عن صفات الله عز وجل، والخبر عن المخلوق ما ذكره الله تبارك وتعالى من قصص الأنبياء والمرسلين، ويدخل في ذلك الجنة والنار ما عد الله عز وجل للمتقين وما عد الله للكافرين. هو دافع عن خبر عن مخلوق، إما عن مخلوق نفسه أو عن ثوابه أو عن عقابه. والنوع الثالث أحكام، أوامر ونواهي: أقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، وهلم جرا. فأجل هذه الأنواع هو الخبر عن الله، ولذلك سميت سورة الإخلاص بالإخلاص، لأنها أخلصت لذكر الله، ليس فيها خبر لا عن مخلوق وليس فيها أحكام، وإنما فيها الخبر عن الله تبارك وتعالى. قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذا ذكر هنا قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أي القاعدة العامة، القاعدة الأصلية لأهل السنة والجماعة، أن كل ما جاء في الكتاب أو في صح عن النبي، قوله أو صح عن المصطفى دل على العقيدة، لا يدل لها بالحديث الضعيف، لكن ما ثبت أصله في الكتاب أو في صحيح الحديث جاز أن تستدله بالحديث التي فيها ضعف، تذكر على سبيل الاعتقاد لا على سبيل الاعتماد. أما ما لم يثبت في الكتاب والسنة لا يمكن أن يرتكز به على حديث ضعيف إلا لتلقاه أهل السنة والجماعة والقبول. الحديث فيه ضعف يسير، لكن وجدنا أهل السنة والجماعة والمحدثين تلقوه بالقبول تصديقا له وإيمانا به، هذا لا لأنه إيش صحيح، وإن ظهر لك من ظاهر إسناده أنه ضعيف، فقد يكون حديثه سليم الإسناد في الظاهر، ومع ذلك إيش رده أهل السنة والجماعة، ويدل عنه فيه علة. فقوله صح عن المصطفى أي لا يثبت العقيدة إنما صح، والصحة تعرف بظاهر الإسناد يعني بالسلام من العلل، وتعرف أيضا بتلقي أهل السنة له بالقبول، فقد يكون حديث ظاهر الصحة كحديث البخاري ومسلم وغيره مما إيش توفرت فيه شروط الصحة ولم يرده أو يعله أحد من أهل الحديث. وكذلك قد يكون الحديث في إسناده شيء، في إسناده شيء قد يكون موقوفا، أو قد يكون اختلف في رفعه ووقفه، أو قد يكون فيه من وصف التدليس وجاء بالعنعنة، أو قد يكون فيه شيء من القطاع أو الإرسال، أو فيه رجل متكلم فيه، لكننا وجدنا أهل السنة والجماعة تلقوه بالقبول إيمانا به وتصديقا به، تلقوه بالقبول واحتجوا به واعتقدوه ودانوا به، وربما ردوا على من أنكره وبوبنه في كتب العقائد، وهم أئمة السنة أعلم الناس في صحيح حديث من ضعيف. هنا هل يمكنك أن تقول الحديث في ظاهر ضعف فلا لا أحتج به؟ نقول لا، إذا تلقى كل حديث تلقاه أهل العلم بالحديث بالتسليم والقبول حينئذ لا يكون إلا صحيحا، فإنهم لا يجتمعون على تصحيح حديث ضعيف ولا تضعيف حديث صحيح قط. وهذه قاعدة مهمة، قد تجد في بعض الأحاديث فيها شيء من الضعف في ظاهر السند، مع ذلك تجد أهل السنة تلقوه بالقبول واعتقدوه وردوا على من أنكره أو تأوله أو لم يقل به، هذا يدل على تلقيه كالإمام أحمد والشافعي وإسحاق وأئمة السنة. هؤلاء ما أعلم الناس بالحديث الصحيح والضعيف، وتظهر أنت بطريق ببعض الطرق وهم عندهم أضعاف ما عندك من الطرق، لكن قد لا توجد اليوم في كتب لأنك قد يوجد ضعف، فهؤلاء هم أهل العلم. فهذا معنى قولي أو صح عن المصطفى. أما إذا جاء الحديث ضعيفا في ظاهر السند وليس له أصل ثابت لا في القرآن ولا في سائر الحديث ولم يتلقى بالقبول، حينئذ إذا كان ضعفه ظاهرا لا تقول به، لا نعتقده من جهة الاعتقاد لأنه لم يثبت، لأن هذا الباب ليس فيه مجال إلا الخبر، باب مبني على الأخبار إما في القرآن أو في صحيح السنة. أما أهل البدع فهم لا يستدلون بصحيح الحديث بل يستدلون بالموضوعات التي توافق إيش؟ توافق عقائدهم المبنية على العقل. ولكن تجد لا تجد في كتب المتكلمين حديث صحيح، لكن تجد في كتب موضوعات وما لا أصل له، وهذه عادتها يعتقدون الباطل طبعا، لأن الحق لأن الباطل لا يمكن تجده إيش دليلا صحيحا، ولكن يبحثون عما لا أصل له فيستدلون به على باطله. قال الشيخ أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام صفات الرحمن، قال وجب الإيمان به، وجب. إذن عندنا قاعدة في السنة الجماعة أن باب الأسماء والصفات لا يتجاوز فيه ما جاء في الكتاب والسنة، إذن هذا الباب لا مدخل فيه للعقل ولا للذوق ولا لغير ذلك، باب خبري بحت توقيفي بحت. هل يعني ذلك أن العقول لا تدل؟ نقول لا، ما جاء في الكتاب والسنة تدل عليه العقول، لكن العقول لا تستقل بإثبات شيء. يعني وصف الله بالحياة، العقل يدل أنه لا بد أن يكون رب ويش ذو حياة، وأن العقل يقطع أنه لا بد أن يكون الخالق ذو علم، وأن يكون الخالق ذا علم، وأن يكون ذا بصر، وأن يكون ذا قوة وذا خبرة، ولا لا يمكن أن يكون المصنوعات على هذه النحو نقطع بذلك. لكن هل نثبت الشيء ابتداء بعقولنا ولا إيش؟ ولا ما جاء بالخبر؟ ما جاء بالخبر، وما جاء بالخبر تصدقه العقول. والذي جاء في النصوص نوعان، الذي جاء في النصوص منه ما تدل عليه العقول أيضا، فقد وصف الله بأنه ذو سمع وأنه ذو بصر وأنه ذو علم وذو حكمة وذو رحمة وذو قوة وذو خبرة، قطعا لا بد أن يكون الإله على هذا السنة، هذا الخلق لا بد أن يكون صانعه عالما، ولا بد أن يكون صانعه خبيرا، ولا بد أن يكون صانعه رحيما، لا بد. فالعقل يدل على هذا، لكن أصل السدال إن هل هو بالعقل أم بالنقل؟ أصل دام بالعقل بالنقل، لكن العقل يدل عليه ما يقارب. هذا النوع الأول، أي ما تدل عليه العقول، أي تدل لصحة ما جاء. إذن النوع الأول ما جاء النصوص أن العقول تشهد به أيضا. النوع الثاني أن العقول لا تستقل بمعرفته لكن لا تنكره العقول، أي لا تمنعه وتأباه العقول، لا تمنعه وتأباه العقول. وقد وصف الله عز وجل نفسه بأنه يقبض وأنه يبسط، وهذا قد لا يكون جهة العقل أنها مثلا أن الله يوصف بها، لكن لا تمنعه العقول. وآخر منه يجيء، وأنه استوى على العرش، وأنه يضحك، نقول لا، العقل لا يستقل استدلاقا أن الله يضحك، لا نثبته إلا بمجيء الخبر. ولذلك منه كما ذكرنا ما العقول تشهد به، ومنه إيش ما لا تنفيه. ولذلك ليس في ما جاء في كتاب السنة ما تمنعه العقول وتحيله، أي تجعله مستحيلا أبدا. وكما قال شيخ الإسلام النصوص تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول، أي النصوص تأتي بما تحار به العقل، أي العقل يعجز أن يدركه لكن لا يقطع بامتناعه، لا يقطع بامتناعه أبدا. يعني مثلا العقل يقطع بامتناع الشيء فهو مساك متحرك، هل يقطع العقل بامتناع أو ما يقطع؟ أجيبوا أيها الناس، يقطع، لأن الشيء لأن هذا أمران إيش؟ متناقضان، ساكن متحرك ما يمكن، يا ساكن يا متحرك، انتهى الموضوع ما في. هذا العقل يقطع بطلانه، كون الشيء لا داخل عالم ولا خارج العالم يقطع العقل بطلانه ما يمكن، إن لم يكن داخله وخارج، ولا لم يكن خارجه وداخل، ما في شيء آخر. فإن هذا الأمور يقطع العقل بطلانه، فالكتاب والسنة لا يجي بما تحيه العقول، أي تجعله مستحيلا أبدا، ماذا تجي؟ ولكن تجي بما تحار فيه العقول، أي بما تعجز العقول. عن استقلال معرفته، أما ما تحيل العقول فلا. الله عز وجل ثبت أنه يكلم خلقه ويحاسبهم كلهم في ساعة واحدة، يعني مو يحاسب هذا وينتهي منه ويحاسب هذا وينتهي منه، لا، في ساعة واحدة يكلمهم. هذا هل يمكن أن يستقل بعقله؟ لكن هل يمنعه العقل؟ ما يمنع. الله يسمع أصوات كلها، لو تكلم خلقه منذ أن خلقهم إلى اليوم كلهم في مصعد واحد، إنسيهم وجنيهم حجر في آن واحد، سمعوا الله في آن واحد وخاطبوا في آن واحد، ولا يشغلوا سمع عن سمع ولا كلام عن كلام. هذا تحار في العقول، لا تثير العقول. الشاهد أن النصوص منها ما يدل العقول على مجيء على ثبوت ما جاء في النصوص، ومنها إيش؟ ما لا يمنعه العقل، ولذلك لا يجي في الكتاب والسنة ما يمنعه العقل ويحيله قط، ولكن تجد هذا في عقائد المعطلة الذين يصفون الله عز وجل بما تحيل العقول، كما يقول شاعر: الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا بائن منه ولا محيط له، لا هو إيش مختلط بالخلق ولا هو بائن منه، كيف؟ لا داخل العالم ولا خارج، كيف تحيل العقول؟ هذا هو العلم. وذلك لما ناظر، لما جلس أبو بكر من فورك أمام محمود بن إسحاق التكيل وهو أعظم ملوك الدولة الغزنوية، وأخذ يصف الله عز وجل بهذا: ما لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا بائن منه ولا محيط له، فقال له: ميز لي بين ربك وبين العدم، ميز، عطني فرق بين ما وصفته وبين العدم. اللي وصفته هو العدم. إن أردت أن الصداع أن تميز بينه وبين العدم قابلت كلامك، هذا هو العدم. شو العدم؟ العدم الذي غير موجود، لا داخل العالم ولا خارج العالم، إذا الشيء ليس داخل العالم ولا خارج هو معدوم، لا مختلط بالخلق ولا مغائر منه منفصل عنه، إذا هو معدوم، هذا هو العدم، لأن العدم لا شيء. فقال: ميز لي بين ربك وبين العدم. فاحتار ما خرج. ولكن كما ذكر الشيخ الإسلام يصفون الله عز وجل بالمعلومات، بل يصفونه بالممتنعات أساسا، أي بما يمتنع المتناقضات. وأما أهل السنة والجماعة يصفونه بما وصف الله به نفسه. يقول الشيخ: إذن أصل هذه القاعدة أن هذا الباب يؤخذ من الكتاب والسنة. طيب، وأقاويل الصحابة داخلة في هذا وغير داخلة؟ داخلة. فقال الصحابة من السنة، ما قال قال الصحابة ليس من السنة، هي من السنة، من السنة أمرنا باتباعها، وقول الصحابة قال الصحابة رضي الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المدين بعد. ذلك اتفق العلماء على أن قول الصحابي في الخبر عن الله أو عما لا مجال في الاجتهاد أنه في حكم مرفوع، مع أنه قول صحابي، لأن هذا المجال، هذا الباب ليس فيه مجال الرأي والاجتهاد أبدا. فقالوا الصحابة ثابت. فإذا أثر الصحابي صيغة، كان يقول ابن عباس الرحمن، كان يقول: وسع كرسي، وقال: الكرسي موضع قدمي، لم يجي حديث مرفوع، قل هو موضع قدمي، نثبت أن الكرسي موضع قدمي، نثبت قدمي لله تبارك وتعالى كما ذكر، بناء على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والواجب فيما جاء في الكتاب والسنة، الواجب أمران كما فصله الشيخ: إيجابي وسلبي. في كل ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل الواجب فيها أمران: أمر إيجابي، وهو قوله: وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. وأمر سلبي، وهو ترك التعرض له بالرد والتأويل والتشويه والتبديل. من الله أمران إيجابيان، وهو قوله: وجب الإيمان به، أي هذا إيجاب، أي كل ما جاء في نصوص السنة وجب الإيمان به. ما معنى الإيمان بما جاء في كتاب السنة من الصفات؟ معنى ذلك أن تصدق لهذه الصفات أنها صفة لله. إذا قال الله يحب التوابين، تصدق بأن الله عز وجل يحب من التوابين، وهو موصوف جل وعلا بالمحبة، موصوف بالمحبة اللائقة به تبارك وتعالى على وجه الكمال. كذلك إذا قلنا الله سميع بصير، نثبت نؤمن بأن من أسمائه السميع، وأنه ذو سمع، وسمعه لائق به على وجه الكمال. هذا معنى الإيمان، إذا نصدق بها ونثبت معناها على وجه اللائق به تبارك وتعالى، هذا هو الإيمان بها. أما نقول: بل يداه سلطان، نؤمن بها لفظا ولا نعتقده معنى، بل يقول لا، مراد الله ليس له يدان. ويبقى وجه ربك، نؤمن بأن هذه آية ثابتة لكن ليس له وجه. هل هذا إيمان؟ ليس هذا إيمان. الإيمان أن تصدق بها، أن تصدق بها صفة لله عز وجل، وأن تؤمن بما دلت عليه من المعنى على وجه الكمال. هذا هو معنى الإيمان، معنى الإيمان بالله. قال وتلقيه بالتسليم والقبول، أي أن نتلقى ما جاء عن الله بالتسليم والقبول، أي بالإذعان والتسليم والقبول، من غير أن نعارضه معارضة عقلية أو حسية أو تقليدية أو فلسفية. كما وصف الله أهل الإيمان قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما آية في صفة الله عز وجل شعر جلد بعض الجالسين فقال ما فرق هؤلاء يؤمنون عند محكمه ويهلكون عند متشابه، من الذي جعلهم يشمئزون؟ بل كل ما ثبت يجب تلقاه بالقبول. فإذا وصف الله عز وجل نفسه بأنه يضع قدمه، ما تقول قدم، لا بد تلقى بالتسليم والقبول، لا تعلم أنه أنها قدم ثابتة لله عز وجل على وجه اللائق به، يضحك ربنا نثبته ونتلقى في التسليم والقبول. وهكذا كل ما وصف الله عز وجل به نفسه يتلقى بالتسليم والإدعاء، كما نقول آمنا به، سواء علمنا معناه أو جهلت معناه، قد يعجب فهمك عن معرفة معناه، قد لا تفقه المعنى أنت، هو له معنى لكن أنت مع ذلك ماذا تقول؟ تقول آمنت بالله، جاء ثبت أن آمنت به وإن جهلت معناه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما علمتم منه فقولوا به وما جهلتم منه فكيلوه إلى عالمه. هذا هو التسليم، أثبته أنه صفة وإن جهلت معناه، وليس شيء من صفات الله عز وجل مجهولا، بل كل صفات الله معلومة، لكن الناس تقل تضعف أفهامهم وتأتي صفات يظن أن ظاهرها التعاضد، تأتي آيتان وهكذا. وهذا معنى التسليم والقبول والإدعاء، هذا الأمر الإيجابي. السلبي قال وترك التعرض له بالرد والتأويل. إذن ما يجب في هذا الإيمان والتسليم والإدعاء القبول. الآن ما ينبغي تركه، وهو الأمر السلبي، ما ينبغي أن نتركه، التعرض له بالرد والتأويل. التعرض له بالرد، الرد كأن ننكر اللفظ، وكلم الله موسى تكليما، قد ننكر اللفظ نقول لا وكلم الله موسى، هذا إنكار أن يكون لفظ الجلالة مرفوعا فيها، لأنه حين يكون هو المكلم، فأنكره معتزلة وقالوا وكلم الله، صار موسى هو المكلم والله هو المكلم، هذا رد، هذا رد. وكذلك إذا الرد قد يكون إنكار اللفظ، قد يكون إنكار المعنى أيضا، أن قد يكون إنكار المعنى أن رده وأن ننفيه. فإذا وصف الله عز وجل نفسه بأنه يحب نقول لا، الله لا يحب، هذا رد، كيف لا الله يقول يحب وأن تقول لا يحب، هذه معارضة. الله عز وجل جاء ربه لا، الله لا يجيء، الله لا ينزل، الله ليس له وجه، هذا فيه رد. والرد قد يكون بتأويل وقد يكون بغير تأويل، أما بغير تأويل هو ردة. ولذلك الرد نوعان، إن كان الرد على سبيل التأويل، على سبيل التأويل يعني قالوا الإداء لا نثبته لكن ليس يدا حقيقة مجاز بدليل كذا وكذا، هذا تأويل، هذا لا يكون كفرا إنما يكون بدعة. وقد يكون الرد من غير مندوح، أي من غير إيش؟ من غير أي تأويل، بل حقيقته جحود وإنكار ولا مسوغ له، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع، فهذا في حقيقته تكذيب وجحود. لو قال الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى، هل هذا تأويل؟ نقول ننظر، هل من معاني الاستواء في اللغة الاستيلاء؟ لا، بأي نوع من نوع التعدى، استوى التعدى بنفسها وبإلى وبالواو وبمع أو بعلى، أربعة، ليس منها أي واحدة معنى استيلاء قط. إذن هذا هل هو له مستند في اللغة؟ لا. طيب له مستند من دليل آخر ظاهر التعارض مع هذا؟ لا. إذن حقيقة إنكار، وذلك يكون كفرا حينئذ، لأن حقيقته إنكار لما وصف الله به نفسه. وذلك العلماء كفروا الجهمية دون المعتزلة مثلا ودون الأشاعرة. لماذا؟ لأن حقيقة قول الجهمية هو رد وتكذيب. الجهمية يقول الله ليس له اسم ولا صفة، لا اسمه لا من أسمائه السميع ولا ذو سمع، لا ولا من أسمائه البصير ولا ذو بصر، ولا من أسمائه الحكيم ولا ذو حكمة. ما يمكن يكون هذا له مساغ لا في لغة ولا في شرع ولا في عقل. وذلك حقيقة قولهم كفر وردة أو تكذيب لما أخبر الله عز وجل به. إذن الرد قد يكون كفرا إذا لم يكن له مساغ لا في جهة اللغة ولا من جهة الشرع، أي إن كان وذلك يكون حتى لو قد دعا فيه التأويل إذا لم يكن له مساغ فهو كفر. وكل تفسير للصفة يستلزم إنكارها ويستلزم ردها بلا تأويل سائغ من جهة اللغة فهو رد لها. قال وترك التعرض لها بالرد والتأويل. كم بقي على ذلك؟ ها؟ طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الأسبوع المقبل. إحنا المقرر كما ذكرنا بين أذان الإقامة نقرأ في مختصر البخاري المقدس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.